الله الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم، أو التقرير الذي ذكره الشيخ الأعظم لقاعدة الإمكان، وذكرنا بأن هناك اختلاف في تفسير مراد الشيخ من هذا المطلب الذي ذكره في الكتاب. وقد تقدم علينا في البحث السابق تقريب مطلبه بأنه يريد إثبات الإمكان الوقوعي الواقعي بضميمة المرتكز العقلائي أو السيرة العقلائية. أورد على كلام الشيخ الأعظم كما أفاد الميرزا الإشتياني قدس سره في كتابه بأنه هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم لا يفي بإثبات الإمكان الوقوعي الواقعي، بل غاية ما يثبت الإمكان الظاهري لا الواقعي، وذلك لأنك بعد اعترافك في إشكالك على صاحب القوانين بأن القاطع ليس محيط بجميع الجهات المحسنة والجهات المقبحة، وأن العقل دائرته لا تسع معرفة جميع المحاذير، وحينئذ بعد اعترافك بذلك وهو قصور العقل لا يمكن أن يقال بأنك تستطيع أن تثبت الإمكان الواقعي، لأنه غاية ما يحصل في المقام عدم وجدانك لمحذور، وهذا لا ينفي وجود المحذور احتمالا في صقع الواقع وفي نفس الأمر. فما لم تقول بأن العقل محيط بجميع الجهات المقبحة وجميع المحاذير، لا سبيل لك إلى نفي احتمال وجود محذور لم يصل إليه عقلك القاصر، وحينئذ بالضرورة سيكون الإمكان الذي نثبته أو الذي يثبت في المقام هو سنخ إمكان يجتمع مع احتمال وجود محذور في الواقع، والإمكان الذي يجامع ويساوق احتمال وجود محذور في الواقع هذا إمكان ظاهري لا أنه إمكان واقعي. إذن الإمكان الذي يريد أن يثبته الشيخ الأعظم وهو الإمكان الواقعي لا يمكن ذلك، لأن الإمكان الواقعي لا بد أن يساوق نفي الاحتمال، والمفروض أنه الاحتمال لا طريق لنفيه بعد اعترافك بأن العقل ليس محيط بجميع الجهات المقبحة. فقال ما نصه بعدما شرح كلام الشيخ الأعظم، قال هكذا. خب خلنا نقرأ عبارته. أمس أرسلت لكم العبارة صحيح؟ قريتوها؟ بعدما شرح قال: ولكن يشكل ما ذكرنا، عقب ما شرح كلامه، ولكن يشكل ما ذكرنا بأنه بعد الاعتراف بعدم إحاطة العقل ووقوفه على الجهات المحسنة والمقبحة لتجويز الشارع العمل بالظن وتجويز وجود ما يقتضي الامتناع بحسب الواقع ونفس الأمر، فكيف يدعى مع ذلك أن عدم وجداننا يدل على عدم الوجود على سبيل القاطع. كيف أنت تقول عدم وجدانك يدل على عدم الوجود على قطعا ما موجود؟ قطعا ما موجود هيحتاج إلى شنو؟ أن العقل محيط بجميع الجهات المقبحة والمحسنة. فلا بد من أن يكون المراد بالإمكان، إذن هو الإمكان الظاهري، حتى يجتمع مع احتمال وجود ما يقتضي الامتناع بحسب الواقع. هذا هو الإشكال الذي أورده الميرزا الإشتياني، ونظير هذا الإشكال ذكره المحقق الهمداني، حيث ذكر المحقق الهمداني أيضا في حاشيته هذا المطلب. قال صفحة 88 أصل المطلب، سطلع العبارة. قال، شوف العبارة طيفة. وقد اعترضت، ويقول من يقول حق همداني، أغارزة همداني صاحب مصباح الفقه، وقد اعترضت في الأزمنة السابقة على هذا التقرير دعوة ثبوت الإمكان بقولي إن هذا لا يوجب القطع بالإمكان. كيف تقطع بالإمكان؟ لأن عدم وجدان الدليل أعم من العدم في الواقع. وأما ما ذكره من كونه طريقا يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان فهو بحسب الظاهر إشارة إلى ما هو المحكي عن الشيخ الرئيس وغيره من أنه كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذده قائم أو يذره كاتب قائم البرهان، وهو غفلة. يقول ما له علاقة كلام الشيخ الرئيس بكلام الشيخ الأعظم، تطبيق كلام الشيخ الرئيس على ماذا؟ على كلام الشيخ الأعظم، والاستشهاد بكلام الشيخ الأعظم غير صحيح، وهو غفلة. ليش غفلة؟ إذ المقصود من كلام الشيخ الرئيس ليس الحكم بالإمكان الذاتي أو الوقوعي من دون دليل، بل المراد الإمكان الاحتمالي الذي نحن عبرنا عنه في المعنى الأول، وجود احتمال. وش خاصك كان احتمالي؟ بمعنى تجويز العقل صدق المسموع، فالمقصود بذلك أنه لا يجوز المبادرة في الإنكار، لا يجوز المبادرة في الإنكار فيما يسمع بمجرد الاستبعاد، بل يلتزم بإمكان صحته، مو الجزم بصحته، الجزم بالإمكان. فرق بين الجزم بالإمكان وبين احتمال وجداني أن يكون ما يقال صحيح، فرق بين المقامين. والمحقق الهمداني يقول بأن كلام الشيخ الرئيس ناظر إلى الاحتمال الوجداني بأن هذا محتمل واقع ولا علاقة له بالإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي، بل يلتزم بإمكان صحته بمعنى احتمالها بنظر العقل. العقل أول ما يرد عليه شيخ بل يحتمل أنه وجدانا موجود، احتمال محتمل أنه صحيح. أما أن أقطع وأجزم بأنه ممكن ذاتا أو ممكن وقوعا أحتاج إلى دليل واضح، ولا يكتفى به بعدم الدليل. هذا هو إشكال مشترك بين المحقق الهمداني والميرزا الإشتياني وغيره. ولكن بالتأمل فيما ذكرناه بالأمس يتضح اندفاع هذا المحذور، وذلك لأننا تارة نريد أن ندعي بأن الطريقة العقلائية طريقة تعبدية، أي أن هناك احتمال معتد به، ومع ذلك العقلاء يحكمون بالإمكان فينتقلون من عدم الوجدان إلى الحكم التعبدي بعدم الوجود. تعبد يقولون مو موجود، مع أنهم في الواقع يحتملون بأنه موجود احتمالا معتدا به. إن كان هذا هو المراد فالإشكال صحيح، لأنه مع وجود الاحتمال المعتد به وعدم وجود طريق لنفيه، فهذا الإمكان الذي حكمتم به سنخ إمكان يساوق الاحتمال المعتد به، فلا يمكن حينئذ أن يكون إمكانا واقعيا. وأما لو قلنا العقلاء ليس عندهم تعبد أصلا، شو تعبد العقلاء؟ العقلاء ليس عندهم تعبد، بل العقلاء يقولون بأن عدم وجداننا عند التأمل وعدم الوجدان عند جميع العقول البشرية كاشف عقلائي عن الإطمئنان بعدم الوجود، فنحن نطمئن بعدم وجود محذور وصرف وجود احتمال في سطح الواقع وفي نفس الأمر احتمال موهوم لا يعتد به العقلاء، فيحكمون بالإمكان الواقعي. وقلنا بأن الاحتمال الموهوم لا يتنافى مع الإمكان الواقعي والاعتقاد، ما هو الاعتقاد بالإمكان؟ فالحكم بالإمكان أي الاعتقاد بالإمكان تارة يكون قطعيا وتارة يكون إطمئنانيا، وهذا لا يتنافى مع الإمكان. إذن العقلاء ما في عندهم ظاهر، شنو ظاهر؟ يعني من باب التعبد مع وجود احتمال موجود ولا؟ فلما إذا كان احتمال معتد به عند العقلاء لماذا يحكمون بماذا يحكمون بالإمكان؟ هذا تعبد، والتعبد بعيد عن ساحة العقلاء العقلائية. فهذا الاحتمال احتمال موهوم لا يعتد به، ولهذا يعتقدون ويحكمون بالإمكان الوقوعي. ولهذا الإمكان الوقوعي أعم من الجزم والقطع الرياضي البرهاني، وأعم من ماذا؟ من القطع العقلائي أو الاطمئنان العقلاء العقلائي. إذن الصحيح بحسب ما نفهم والله العالم من كلام الشيخ الأعظم أنه في مقام إثبات الإمكان الواقعي، الإمكان الواقعي الوقوعي، هذا الاحتمال الأول في شرحه وهو ما نستظهر وتندفع به الإشكالات. الاحتمال الثاني هو أن يفسر كلام الشيخ الأعظم بما ذكره الميرزا الإشتياني بلحاظ الإشكال، وهو ما ذكره في أوثق الوسائل أيضا. فقالوا أصلا الشيخ الأعظم مراده من الإمكان هو الإمكان الظاهر، لا أن نفسره بالإمكان الواقعي ثم نشكل عليه. شفتين؟ من أول الأمر يفسر كلامه بأنه يريد الإمكان الظاهر، حيث إنه بعدما ذكر أن العقل غير محيط بالجهات المقبعات وانتقل في إثبات المطلب بالسيرة العقلائية، فلا طريق لنا إلى الجزم بالإمكان، بل أنه العقلاء يقولون من عدم الوجدان، وإن كنا نحتمل وجود محذور إلا أننا نحكم مع ذلك بماذا؟ بالإمكان الوقوعي. فهذا الإمكان إمكان ظاهري، فمراد الشيخ الأعظم من الإمكان هو الإمكان الوقوعي الظاهري لا الإمكان الوقوعي الواقعي. ولهذا هم يقولون، لهذا قال والأولى في التقرير بلحاظ أن ما ذكر في كلمات صاحب القوانين أنه أراد الاستدلال على الإمكان بالإمكان الواقعي، فقال الشيخ لا طريق لإثبات الإمكان الواقعي، فالأولى أن يقرر بأي إمكان؟ بالإمكان الظاهري. إذا كان هذا هو مراد الشيخ يا شيخ جعفر، فنسأل كيف يكون هذا جوابا عن النزاع بيننا وبين ابن قبة؟ إذ ابن قبة يقول بالاستحالة، استحالة ماذا؟ أو امتناع الإمكان الوقوعي، أو امتناع الوقوع، الامتناع الوقوعي، استغفر الله، يقول بالامتناع الوقوعي. أنت في قباله تقول بالإمكان الوقوعي الظاهري، هل هذا كافي في دفع كلام ابن قبة أو لا؟ هنا اختلف الأعلام أنه هل في مقابل دفع كلام ابن قبة لا بد أن نثبت الإمكان الواقعي، أو يكفي في دفع مقالة ابن قبة إثبات الإمكان الوقوعي ولو ظاهراً؟ بمعنى أن ابن قباء ذكر محاذير، قال يلزم من التعبد بالظن تحليل الحرام وتحريم الحلال، فذكر محاذير. يكفينا في دفع كلام ابن قباء أن ندفع هذه المحاذير، ولا نجد محذورا عند التأمل. فإذا دفعنا محاذير ابن قباء والمحاذير الأخرى المحتملة في المقام بحيث لا نجد محذورا عند التأمل، فهذا كافي في الحكم بالإمكان ولو ظاهرا. فإن ابن قباء يقول بالامتناع الوقوعي وقبال الامتناع الوقوعي الإمكان الوقوعي العام من الواقع والظاهري. إذن ابن قباء يقول بالامتناع الوقوعي، نحن نقول بالإمكان الوقوعي العام من كونه ظاهريا أو واقعيا، لأن ابن قباء يقول لا يقبل لا بالإمكان الظاهري ولا بالإمكان الواقعي. ابن قباء لا يقبل ولا لا يقبل الإمكان الظاهري، ليش يقول محاذير هذا يقبل بالامتناع الوقوعي؟ ابن قباء لا يقبل بالإمكان الوقوعي لا ظاهري ولا واقعي، نحن في دفع مقالته يكفينا إثبات الإمكان الظاهري. ونعمق المطلب أكثر شيخنا كما ذكره السيد الخوئي والمحقق الإصفهاني قدست نفسهما الزكية، أنه الإمكان الظاهري يكفي في ترتيب الأثر في البحث ولا نحتاج إلى الإمكان الواقعي. وذلك المشكلة عندنا أنه عندنا أدلة دلت على التعبد بالظن، فعندنا خطاب صدر من الشارع، لكي يصح لنا أن نتمسك بهذا الخطاب من الشارع هل لا بد أن نثبت الإمكان الواقعي في رتبة سابقة، أو يكفي ثبوت الإمكان الظاهري في جواز التمسك بالدليل في مقام الإثبات؟ لأنه اشتهر عندهم والمعروف لا يصح الرجوع أو لا يصح البحث في مقام الإثبات إلا بعد الفراغ عن مقام الثبوت. الفراغ عن مقام الثبوت ما معنى؟ هل معنى لابد أن نثبت إمكان مدلول الخطاب واقعا، أو يكفي إثبات مدلول الخطاب ولو ظاهرا؟ يقول المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي وجماعة من الأعلام يكفي في صحة التمسك في مقام الإثبات بأي دليل أننا لا نجد مانعا من التمسك بالدليل ثبوتا، فيكفي الإمكان الوقوعي الثبوتي ولو ظاهرا. وإلا من الواضح لو جاء المولى وقال لعبده أكرم الفاسق، يأتي العبد ويعتذر يقول أنا لا يجوز لي أن أتمسك بظاهر الخطاب في مقام الإثبات إلا أن أثبت في رتبة سابقة في عالم الثبوت إمكان أن يصدر من المولى التعبد بوجوب إكرام العالم الفاسق. فيبحث العبد في البيت عن المحاذير الثبوتية، ما هي المحاذير الثبوتية في إكرام الفاسق؟ محذور أول بطل، محذور ثاني بطل، محذور ثالث. يقول ها لعله في صقع الواقع محذور لم يصل إليه، إذا ما ثبت الإمكان الواقعي، ما ثبت الإمكان الواقعي الوقوعي، فلا يصح لي أن أتمسك بظاهر الدليل، لأن البحث الإثباتي متوقف على البحث الثبوتي. هل هذا مقبول؟ هل يقول به عاقل؟ لا يقول به ماذا جاهلون على قولتهم، فضلا عن عاقل، فضلا عن فقيه، فضلا عن عالم أو متفقه أو. إذن البحث عن مقام الإثبات يكفي في أن لا يوجد محذور في مقام الثبوت، يعني لم نصل إلى محذور، وهذا هو محل البحث. ابن قباء، ابن قباء ماذا يقول؟ ابن قباء يقول لا يجوز لكم أن تتمسكون بالأدلة الدالة على جواز التعبد بالظن في مقام الإثبات. لماذا لا يجوز؟ يقول لأن مقام الإثبات متوقف على مقام الثبوت، والمفروض أنه في مقام الثبوت هناك موانع عقلية، فاحتفاف الدليل في مقام الإثبات بالموانع العقلية يمنع من استظهار المطلب في مقام الإثبات. صحيح؟ نحن في قبالك ماذا نقول؟ نقول هذه المحاذير غير ثابتة ولا يوجد محذور آخر، فحينئذ لا مانع من التمسك بظاهر الدليل. إذن يكفينا فيما هو البحث في المقام إثبات الإمكان الوقوعي الظاهري، بل ترقى الآخن. قال أقوى، يعني عم بيعمق كلامه، أقوى دليل على الإمكان الوقوع. يحتاج تعميق المطلب. أقوى دليل على الإمكان الوقوع. فما هو معنى هذا الكلام؟ إذ أنه الأعلام عندهم مقالتان قد يرى بدون التهافت بينها. المقالة الأولى: لا يجوز الوصول إلى مقام الإثبات إلا بعد الفراغ عن مقام الثبوت، فما لم تفرغ عن مقام الثبوت لا يصل النوبة إلى مقام الاستظهار. فمثلا إذا قال الله تعالى في كتابه المجيد: يد الله فوق أيديهم، لا يجوز استظهار الجسمية من هذه الآية إلا بعد الفراغ عن مقام الثبوت أن الجسمية ممكنة في نفس الأمر والواقع. فإن كانت الجسمية ممكنة في الباري يمكن استظهار المطلب في أي مقام؟ في مقام الإثبات، وإلا لا تصل النوبة في مقام الثبوت الإثبات قبل الفراغ عن مقام الثبوت. فلا تصل النوبة إلى مقام الوقوع والإثبات إلا بعد الفراغ عن مقام الثبوت، صحيح؟ هذه مقالة. مقالة أخرى عندهم ويكررها الآخون في بعض المطالب: أقوى دليل على الإمكان الوقوع، فيستدل بالوقوع لإثبات الإمكان، مع أن هذا الاستدلال دوري، لأن الوقوع فرع الإمكان، فكيف تستدل بالوقوع على الإمكان؟ واضح المطلب؟ كيف تقول بأن أقوى دليل على الإمكان وقد وقع؟ من قال أنه وقع؟ لو لم نفرغ في مقام الثبوت عن إمكانه لما كان هناك وقوع، فكيف تقول وقع وهذا أقوى دليل على الإمكان؟ نقول في تحليل المطلب الدقيق الأنيق لكلمات الأعلام: لعل مقصودهم والله العالم أنه ما يتوقف عليه مقام الإثبات الإمكان الظاهري، فلا يصح البحث في مقام الإثبات إلا بعد الفراغ عن الإمكان الظاهري كما بينا. فلو قال المولى: أكرم العالم الفاسق، لا يصح البحث عن ظهور كلام المولى إلا بعد الفراغ عن إمكان أنه يمكن التعبد بإكرام العالم الفاسق، صح؟ فإذا فرغنا عن الإمكان الظاهري جاز التمسك، فإذا تمسكنا بالدليل وكان الدليل قطعي ننتقل بعد ذلك إلى الإمكان الواقعي. فما يتوقف عليه مقام الإثبات أي إمكان الظاهري، وما يترتب على مقام الإثبات الإمكان واقعي. لأن إذا جزمنا أن المولى عبدنا، إذا جزمت بعد، إذا وصلنا إلى مقام الإثبات وكان الدليل قطعيا وجزمنا بأن المولى عبدنا بإكرام الفاسق، كشف ذلك أنه واقعا لا يوجد محذور، وإلا لو كان في صقع الواقع محذور لما عبدنا المولى الحكيم المطلع على الحقائق في إكرام العالم. فلا يلزم الدور، لأن ما يتوقف عليه مقام الإثبات أي الإمكان الظاهري، وما يراد إثباته بمقام الإثبات الوقوع الواقعي لا الوقوع الظاهري. وهذا هو مرادهم إن كان علّوا تحليل مطلبهم: أدل دليل على الوقوع، أدل دليل على الإمكان الوقوع. أي إمكان يقصدون؟ ظاهري لو واقعي؟ الإمكان الواقعي. أقوى دليل على الإمكان الوقوع، أي تريد أن تستدل من الوقوع على إمكان أي إمكان؟ هذا الإمكان الواقعي. فإذا كان الدليل قطعي وجزمت أن الشرع عبدنا بالظن، فنقول في مقامنا فنقول في مقامنا: يا ابن قباه رحمة الله عليك، وهجتنا تعبت الطلبة يبحثون هاي البحث الطويل العريض. نقول: عندنا دليل دل على جواز التعبد بخبر الثقة بالظن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الآن هل يجوز لنا في مقام الإثبات ويصح لنا أن نستظهر من هذا الدليل وجوب العمل بخبر الواحد وأنه حجة أو لا؟ نقول: الاستدلال بذلك متوقف على الفراغ عن أنه لا يوجد محذور في التعبد بالظن، ولكن يكفي في صحة التمسك بالدليل أي إمكان الإمكان الظاهري. فبعد الفراغ عن الإمكان الظاهري تمسكنا بالدليل، والمفروض أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد، بل كل مسائل أصولية لا بد أن يرجع إلى القاض، كل المسائل الأصولية ترجع إلى القاض، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى شنو؟ إلى ما بالذات، لأن الظن ليست حجيته ذاتية، فلا بد أن يرجع إلى ما حجيته ذاتية، فبالأخرى سيرجع إلى القاط. فأنا أقطع بأن الشارع عبدنا وقوعا، إذا قطعت بالوقوع قطعت بالإمكان واقعا، لأنه لو كان هناك محذور في صقع الواقع هب أني لم أطلع عليه، فهل المولى الحكيم العالم بالغيب لم يطلع عليه حتى يعبدني؟ فنحن ننتقل من الإمكان الظاهري إلى الإمكان الواقعي، وهذا تعميق ما أشار له المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية عندما تعرض إلى كلام الشيخ الأعظم. إذن قد يقال يا شيخ جعفر لا تتعب، قد يقال بأنه الشيخ الأعظم يريد أن يثبت الإمكان الظاهري ويصل إلى الإمكان الواقعي، ما في تنافي، تفتي مطلب. فهو يتكلم أول شيء في إثبات الإمكان الظاهري، بعد ذلك سيصل النوبة إلى مقام الإثبات والمفروض أن الدليل قطعي، فسنرجع بعد ذلك إلى شنو؟ إلى الإمكان الواقعي. ومن هنا يتضح أن إثبات الإمكان الواقع عن طريقين: إما بالبن ذكرت أنا أول شيء اطمئنان مباشرة ما نحتاج إلى عالم الإثبات أصلا، وإما بالطريقة اللي أنه نقول أولا عندنا إمكان ظاهري نرجع إلى الدليل، الدليل قطعي نكتشف من الدليل القطعي والوقوع بالإمكان الواقعي. هذا هو التفسير الثاني لكلام الشيخ. التفسير الثالث والأخير، هي مطالب معرفية، يعني مطالب علم مو بس لها علاقة ببحث الظن، هي كل مسألة، أي مسألة تجيك في بحث الظهورات لا يصح البحث فيها إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الإمكان في عالم الثبوت. وإيش مرادهم؟ ما معنى أنه لا تصل النوبة في مقام الإثبات إلا بعد الفراغ عن مقام؟ يقص أي ثبوت؟ إمكان واقعي، إمكان ظاهري، هل الإمكان الظاهري كافر في الاستظهار؟ إذا استظهرت هل ترجع إلى الإمكان الواقعي؟ هي محسية ما يتعلق بس مسألة شنو؟ التعبد بالظن. هاي قاعدة تسمى أصالة الإمكان، هذه قاعدة تسمى أصالة الإمكان. فهل أصالة الإمكان عقلية كما يقول صاحب القوانين، أو أصالة الإمكان عقلائية كما يقول الشيخ الأعظم؟ بناء على هل يثبت الإمكان الظاهري أو نثبت الإمكان الواقعي؟ هاي أبحاث معرفية تفيدنا في أبحاث كثيرة عليها. الاحتمال الثالث ما أشار له المحقق الهمداني قدس سره في حاشيته، قال: مراد الشيخ الأعظم ليس حكم العقل أو العقلاء بالإمكان، لا ظاهري ولا واقعي. عجيب. قال: مراد الشيخ الأعظم أنه إذا تأمل العقل ولم يجد محذور، فإن السيرة العقلائية قائمة على ترتيب آثار الإمكان في مقام العمل، ترتيب آثار الإمكان في أي مقام؟ في مقام العمل. لا الحكم بالإمكان، القطع بالإمكان ظاهريا أو واقعيا ما لنا علاقة بالقطع، في مقام العمل نرتب آثار الإمكان فقط. فرق أن تقول بأنه نحن نحكم بالإمكان نعتقد بالإمكان إما ظاهري وإما واقعي، وبين أن نقول أن العقلاء يرتبون آثار العمل على الإمكان. يقول مراد الشيخ الأعظم من هذا البحث عندما قال شنو، عندما قال وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان، مقصد القط بالإمكان يعني ترتيب آثار الإمكان. نظير أحكام العقلاء في باب الطرق والحجج، عندما نقول العقلاء قام سلوكهم وديدنهم على العمل بخبر الثقة، ما معنى ذلك؟ ما من حكم العقلاء بحجية خبر الثقة؟ يعني ترتيب آثار الحجية في مقام العمل على خبر الثقة، الجري العملي على خبر الثقة. فمراد الشيخ الأعظم أن العقلاء سيرتهم قائمة على أنهم إذا لم يجدوا محذورا ثبوتيا يرتبون آثار الإمكان، لا أنهم يحكمون بالإمكان، يرتبون آثار الإمكان في مقام العمل. ومن آثار الإمكان في مقام العمل لا يتوقفون في الأدلة في مقام الإثبات، في المطلق. ومن الآثار المترتبة على الإمكان في مقام العمل أنهم لا يتوقفون في مقام الإثبات بالعمل بالأدلة الظاهرية، فهم إنما يعملون بالأخبار أو بالأدلة والخطابات في مقام الإثبات، لا لأنهم حكموا بالإمكان الوقوعي ظاهرا أو واقعا، بل رتبوا آثار الإمكان في مقام العمل. أي احتمال موجود، كأن الاحتمال موجود، احتمال المحذور موجود، ولكنهم في مقام لا يرتبون هذا لا يرتبون في مقام العمل أثرا على شنو، على هذا الاحتمال، لا أنهم يحكمون بالإمكان لا واقعي ولا ظاهري. فإذا يقول مراد هو كلام شيخ الأعظم، هذا مراد الشيخ الأعظم بأن بقوله إذا لم نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان، مراده من الحكم بالإمكان ليس القطع بالإمكان ظاهريا أو واقعيا كما تقولون، بل ترتيب آثار العمل على الإمكان في مقام العمل. نظير حكم العقلاء بالحكم على خبر الثقة بأنه علم. ماذا يكون خبر الثقة؟ خبر الثقة علم. ما معنى خبر الثقة علم؟ يعني هل يعتقدون أن خبر الثقة علم العقلاء؟ لا ظاهرا ولا واقعا، بل يرتبون عليه آثار العلم في مقام الجري العملي وفي مقام العمل. ولهذا قال، أقرأ عبارته كلها لأن فيها فوائد. بل محقق الهمداني، بل ذكر ذلك في حاشيته على الرسائل صفحة 88، بل هي مباحث عظيمة. قال إلى أن قال، أمس قرأنا شيئا من عبارته لها علاقة بمحل البحث. قال وقد ظهر لك أن الأولى أن يقرر دليل الجواز كما قرره المصنف قدس سره بقوله كذا، لقرنا العبارة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان، وقد اعترضت في الأزمنة السابقة. جاب التقرير يقول وقد اعترضت، وأنا يقول اعترضت في الأزمنة السابقة على هذا التقرير بقولي، وفيه أن هذا لا يوجب القطع بالإمكان. أنت ما وجدت في عقلك شو تقول، كيف تقول لا يوجد محذور؟ إن هذا لا يوجب القطع بالإمكان، لأن عدم وجدان الدليل أعم من العدم في الواقع. وأما ما ذكره، اقرأ العبارة قبل قليل، من كونه طريقا يسلكه العقلاء فهو بحسب الظاهر إشارة إلى ما هو المحكي عن الشيخ الرئيس. يقول أنتم ما فهمتم كلام الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس يقصد من عبارة شنو؟ الإمكان الاحتمالي. إلى أن قال أنا خطر عبارته قرأت قبل قليل وفيه يقول هذا اعتراضي. شوف اعتراف الأعلى يقول أنا هذا اعتراضي في الأزمنة السابقة وفيه أن الاعتراض نشأ من الغفلة. ما تحصل التعبيرات لا عند أحد الأعلام يقول هذا اعتراضي واعتراضي نشأ من الغفلة عن فهم المراد ويحترف أنه غافل عن فهم المراد. ياي هذا يعني هذه كلمة كبيرة تصدر من مثل محقق كمحقق الهمداني يقول عن نفسه أنا اعترض وهذا ناشئ من هذا يحترف ناشئ من غفلتي عن فهم المراد. إحنا نصر على الخطأ أحيانا عندي أنا أجيب أشرح لكم خطأ مثلا وأحد الطلبة يشفر علي لا أوجه شرح بأي طريقة من باب أني ما غافل عن فهم المراد واضح لا يقول أنا غافل عن فهم المراد. هذا يعلمنا درس أخلاقي لأن المقصود بالاستدلال ما هو المقصود بالاستدلال وش قصد الشيخ العظام؟ قال أن المقصود بالاستدلال دعوة استقرار طريقة العقلاء على ترتيب آثار الممكن في مقام العمل. مقصود الشيخ شنو؟ ترتيب آثار الممكن في مقام العمل لا القاط بالإمكان حتى أرد عليه الإشكال الذي أقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. واضح؟ هذا إشكالي ليس صحيح. يقول ليش؟ لأن إشكالي كان مبني على تفسير الحكم كان القطع بالإمكان فأوردنا عليه عدم الدليل عدم الوجدان أعم من عدم الوجود. يقول لا ليس مراد الشيخ العظم ذلك حتى يرى الإشكال بل المراد أن استقرار طريقة العقلاء في ترتيب على ترتيب آثار الممكن في مقام العمل كما هو الشأن في سائر الأصول العملية المعمول عليها لدى العقلاء. أصالة الإمكان أصالة يعني أصل والأصل إنما يكون في مورد في مورد الشك. الأصل اسمه أصالة الإطلاق أصالة العموم أصالة الظهور أصالة الإمكان هذه أصول عقلائية. متى مورد هذه الأصول العقلائية؟ مورد الشك. إذا كان مورد الشك كيف العقلاء يحكمون بكذا؟ يرتبون آثاره في مقام العمل يرتبون آثار الظهور في مقام العمل يرتبون آثار العموم في مقام العمل يرتبون آثار العلمية في مقام العمل وهل مجرى. قال لا البناء على إمكانه باعتقاد بل لا البناء على إمكانه بمعنى اعتقاد أنه ممكن. ما يقصدون كذي البناء أو الحكم بالإمكان ليس بمعنى البناء على أنه ممكن بمعنى اعتقاد أنه ممكن ضرورة امتناع حصول الاعتقاد مع الشك. تسمي أصيل يعني عندك شك كيف تعتقد بالإمكان مع وجود الشك؟ كيف مطلق؟ ومعنى ترتيب آثار ممكن على شنو يعني وش قصدك ترتيب آثار ممكن عليه؟ كلماتك صعبة أيها المحقق الهمداني وش تقصد ترتيب آثار ممكن عليه؟ قال ها قال ومعنى ترتيب آثار الممكن عليه أنهم لا يطرحون الدليل الدال على وجود شيء بمجرد احتمال استحالته. نحتمل أنه مستحيل في صدق الواقع إذا ما نعمل بالدليل هل يصح؟ لا. بمعنى أنهم لا يطرحون الدليل الدال على وجود شيء بمجرد احتمال استحالته بل يلتزمون بترتيب آثار الوجود عليه ما لم يعلم استحالته. إذا ما تعلم بالاستحالة لا الاستحالة الذاتية ولا الاستحالة إذا ما تعلم يكفي ذلك يكفي عدم علمك لا لابد أن تعلم. وبتعبير العلماء العلم بالاستحالة مانع لا أنه العلم بعدم شرطان العلم بعدم الاستحالة شرطان يعني العلم بالاستحالة مانع عن التمسك بالدليل لا أن من شرط التمسك بالعلم بعدم الاستحالة. ولهذا هم يقولون بالمانعية لا يقولون بالشرطية. واضح الفكرة؟ إلى أن قال ألا ترى لو أنه قال المولى لعبده كذا 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 إلى أن قال قرأ المطلب أنا بقرأ عبارته وقد اتجه بي وهي مسألة يقول لك لا تفكر المسألة هي سهلة مسألة معرفية في جميع العلوم مسألة كلامية في الحقيقة. قال وقد اتجه ليش أنا طولت البحث يوم ثلاثة أيام لأن مسألة أنتم ممكن لعله ما تعرفون جذورها حد الآن بعدين إن شاء الله في الدراسات أعمق أن لها جذور كبيرة في مسألة المعاد الجسماني في مسألة مسائل التوحيد مسائل الإرادة مسائل الصفات والمحقق الهمداني ملتفت إلى ذلك الظاهر عنده حاشية على التجريد حسب ما أذكر المحقق الهمداني ويناقش فيها كثير الهيدجي واللاهيجي ودلين. شوفوا العبارة: وقد اتجه بما ذكرنا ما صدر من بعض المتكلمين من الاستدلال بأصالة الإمكان في مقاصدهم الكلامية. هذا بحث أصالة الإمكان، وقد بحثه المتكلمون في وين؟ في المقاصد الكلامية. خب، وقد اتجه بما ذكرنا ما صدر من بعض المتكلمين من الاستدلال بأصالة الإمكان في بعض مقاصدهم الكلامية كالمعاد والمعراج الجسماني وخلود الكفار في النار وكونهم معذبين فيها وكون الجنة. شوف كل مسائل علمية، كل مسائل عظيمة، كل توقف عليه بحث أصالة الإمكان. شوف أي مسألة: المعاد، أصل المعاد، المعراج الجسماني، اثنين، خلود الكفار في النار، ثلاثة، كونهم معذبين في النار، أربعة، كون الجنة والنار مخلوقين بالفعل، خمسة، ونظائر هذه الموارد. وش أشكاله وداك يا من دخل في البحث؟ المتكلمين بعضهم أشكال قال الروايات والأدلة الظاهرية الدالة على المعاد الجسماني، على المعراج الجسماني لا يصح التمسك بها إلا أن تثبت الإمكان في عالم الثبوت، وأنتم لا دليل عندكم على الإمكان الوقوعي، لأنه غاية ما عندكم نفيتم بعض المحاذير، هناك لعله محاذير لم تصل إليها والعقل قاصر. نفس البحث معنا، نقول إما أن نقول أن الإمكان الظاهري كافي، أو نقول بأن معنى حكم العقلاء ترتيب آثار الإمكان في مقام العمل وفي التمسك بالأدلة، وهذه طريقة عقلائية. المهم، قال فإن معنى التشبث بالأصل، وشخص التشبث بأصالة الإمكان، وجوب التدين والالتزام بمضمون الآيات والأخبار الدالة عليها وعدم جواز ارتكاب التأويل أو الطرح فيها بواسطة بعض الشبهات أو الشكوك الموهومة. ولكن قد اعترض بعض محققيهم في تعليقاته على بعض شروح التجريد على التمسك بأصالة، اعترض على التمسك بأصالة الإمكان بعين ما صدر منا سابقا من الاعتراض في الأزمنة السابقة على المتن حرفا بحرف، نفس إشكالنا بالضبط، يعني اتفقيانا في الإشكال، إلا بمجرد التعبير، وقد عرفت أنه لا وقع لهذا الاعتراض. إذا عرفت وش قصد الشيخ العظيم، وش قصدهم بأصالة الإمكان، لا وقع لهذا الاعتراض على ما وجهنا به كلامهم إلى آخر العبارة. واضح؟ إذن هذه المسألة إنما وقفنا عليها الغرض أنها مسألة جدا مهمة، قد الآن ما تلتفت إلى حيثياتها، ولكن من تلك المباحث العقائدية الكلامية بحث عويص عندهم. فخلاصة فانتهف لي، وبالجملة خلاصة فننتهي إليه شيخ، أنه يوجد عندنا شيء يسمى بأصالة الإمكان، وهذا الأصل له تقريرات وتوجيهات وتفسيرات ثلاثة: إما بمعنى الإمكان الوقوعي الواقعي، وهو إحنا ما شرحنا في أول المطلع، وإما الإمكان الوقوعي الظاهري، وببركته سننتقل إلى إثبات الإمكان الوقوعي الواقعي، وإما تفسير ثالث كما أشار الهمداني ترتيب آثار الإمكان في مقام العمل بلحاظ السيرة العقلائية. وعلى هذه التفسيرات الثلاث نثبت الإمكان، ولكن الإمكان الثابت يختلف بحسب التفسيرات. واتضح أن ما ذكره ابن سينا وهو كلما قرع ذهنك فذره في بقعة الإمكان فيه تفسيرات أربعة. هالقاعدة: التفسير الأول احتمال الإمكان، احتمال أنه ممكن، وهو ذكرنا التفسير الأول، وهو ما أشار له المحقق الهمداني، قال مراد ابن سينا من ماذا؟ فذره في بقعة الإمكان، يعني احتمال أنه ممكن، مو كلامه في الإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي لا الظاهري والوقت، بل احتمال الإمكان، يعني لا تسارع فينا فيه، لعله محتمل ممكن. خب، هذا احتمال أول. احتمال ثاني أن مراده من الإمكان هو الإمكان الذاتي، كل شيء إذا كان عند نحكم بأنه ممكن ذاتا ما لم يأتي برهان على أنه ممتنع ذاتا. احتمال ثالث أن مراد ابن سينا هو الإمكان الوقوعي الواقعي، لا الاحتمال ولا الإمكان الذاتي، بل الإمكان الوقوعي الواقعي. الاحتمال الرابع في كلامه الإمكان الوقوعي الظاهري. فهنا أربع تفسيرات لما هو مراد ابن سينا. ولا يبعد بحسب الظاهر حسب ما أفهم أن مراده من ذلك الإمكان الوقوعي الواقعي. أما ترتيب آثار الممكن أو الإمكان الظاهري فليس هو شأن الفيلسوف. الفيلسوف ما له علاقة بالظاهر، إنما يبحث عن شنو؟ عن الواقعيات والتكوين والأمور الواقعية، ولا علاقة له بإمكان باحتمال الإمكان الوجداني. الأمر الوجداني أصلا محتاج إليه. الظاهر بحسب البحث الفلسفي أن مراد ابن سينا من مقولته هو الإمكان الوقوعي الواقعي، وحينئذ يكون ما ذكره الشيخ الأعظم من أصالة الإمكان بالبيان الذي ذكرناه هو نفسه دليل على قاعدة أو كلام ابن سينا. فلو سألت ما هو الدليل على كلام ابن سينا؟ فذره في بقعة الإمكان. خب إحنا مو فتوى نعمل بفتوى، ما أقول ليش نذر بقعة الإمكان؟ نقول ابن سينا يقصد الإمكان الوقوعي الواقعي، ودليل على ذلك ما شرحنا في كلام الشيخ العظم أنه ننتقل من عدم وجدان المحذور بالسيرة العقلائية إلى القطع والحكم بالإمكان الوقوعي واقعا، لأن الاحتمال غير معتد به عند العقلاء، فيحدث اطمئنان بالإمكان. هذا تمام الكلام في بحث أصالة الإمكان. سوف يخنا رسالة بحث تخرج في البحث عن أصالة الإمكان، أول مرة يسمعوها البحث، وهذا من بركات بحث الرسائل. إذا ما تدرس الرسائل ما يخطر في بحثك، إذا أنت بحث يسمى شيء اسمه أصالة الإمكان ما بحث في كتب الأصوليين. البحث عن أصالة الإمكان بهالدقة بهالتقريرات الثلاث المستفادة من كلام الشيخ والحواشي بالاحتمالات وابن سينا لأربعة احتمالات، هذا لا تجدها إلا بعد التأمل في كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل وحواشي الرسائل المحققين. هذا من بركات الكتاب الذي هذا بحث عقائدي مهم في الأصول العقائدية الكثيرة. ما في كتب فلسفة بحث أصالة الإمكان في الكتب الكلامية، لأن شبهة العلاقة بالتمسك بالأدلة الظاهرية. هذا تمام الكلام في البحث عن الجهة الأولى وهي إثبات المشهور للإمكان. يقع الكلام إن شاء الله في بحث دفع شبهات ابن قبة إن شاء الله في الأبحاث الآتية. ندخل في صميم البحث الآن، دفع شبهات ابن قبة، حيث إن ابن قبة عنده شبهات وإشكالات حيرت الأعلام وحيرت الألباب. يا الشيخ العظم يتعرض فيه هكذا صفحة، ما أدري على كتاب كم صفحة، في دفع إشكالات ابن قبة. يأتي إن شاء الله الباحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.